بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة 25 من رسائل السلف في باب الاعتقاد وغيره، وهذه هي الرسالة 2 للإمام الثوري رحمه الله، نصح بها علي ابن الحسن أو الحسين السليمي. قال أبو نعيم في حلية الأولياء: حدثنا عبد الله بن محمد بن عطاء، سبق أن ذكرنا في الرسالة الأولى التي هي توجيه من الثوري لعلي السليمي أنها 8 رسائل كلها بإسناد واحد، وعرفنا من خلال ما سبق أن مباركا أبا حماد الراوي عن الثوري هذه الرسالة لم نقف له على ترجمة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عطاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن مسلم، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا مبارك أبو حماد، قال: سمعت سفيان الثوري يقرأ على علي بن الحسن: يا أخي، اطلب العلم لتعمل به، ولا تطلبه لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وتأكل به الأغنياء وتستخدم به الفقراء، فإن لك من علمك ما عملت به، وعليك ما ضيعت منه. فقد بلغنا والله أعلم أنه من طلب الخير صار غريبا في زماننا، ولا تستوحش واستقم على سبيل ربك، فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله تعالى وجبريل وصالح المؤمنين. واشتغل بذكر عيوب نفسك عن ذكر عيوب غيرك، واحزن على ما قد مضى من عمرك في غير طلب آخرتك، وأكثر من البكاء على ما قد أوقرت به ظهرك لعلك تتخلص منها. ولا تمل من الخير وآله، ولا تباعد عنهم، فإنهم خير لك ممن سواهم، ومل الجهال وباطلهم، وتباعد عنهم، فإنه لن ينجو من جاورهم إلا من عصم الله. وإن أردت اللحاق بالصالحين فأعمل بأعمال الصالحين، واكتفِ بما أصبت من الدنيا، ولا تنس من لا ينساك، ولا تغفل عمن قد وُكِّل بك، يحصي أثرك ويكتب عملك. راقب الله في سريرتك وعلانيتك وهو رقيب عليك، واستحي ممن هو معك وهو أقرب إليك من حبل الوريد. اعرف فاقة نفسك وحقارة منزلتها، فإنك حقير فقير إلى ربك. وابكي على نفسك وارحمها، فإنك إن لم ترحمها لم ترحم، ولا تغشها ولا توردها، وخذ منها لك، فإنك بيومك ولست بغدك، وكأن الموت قد نزل بك. ولا تغفل غفلة الغافلين والجاهلين، ولا تغفل غفلة الغافلين والجاهلين، وأكثر من البكاء على نفسك، فلست من الضحك بسبيل إن عقلت. فقد بلغت والله أعلم أن الله تعالى عير أقواما في كتابه بالضحك وترك البكاء، فقال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ومدح أقواما في كتابه فقال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هذه الرسالة الثانية التي نصح بها الإمام الثوري رحمه الله علي بن الحسن أو ابن الحسين السليمي، وهي نصائح جميلة ومواعظ نبيلة يحتاجها طالب العلم بل وكل مسلم ومسلمة. يا أخي اطلب العلم لتعمل به، هذا بيان عن المقصود من طلب العلم. فليس المقصود من طلب العلم أن تكون حافظا للقرآن، أن تكون حافظا للصحاح والسنن والمسانيد، أن تكون حافظا لأنواع المتون في أبواب الفنون، ليس هذا المراد. ليس المراد أن تكون من الخطباء المفوهين ومن المؤلفين المحققين ومن المدرسين المبرزين، ليس هذا هو المراد. هذا هو عمل عظيم ولا شك به ولا شك فيه، لكن اطلب العلم لتعمل به، فاحفظ القرآن لتعمل به، واحفظ الأحاديث لتعمل بها، واحفظ من العلم ما تحفظ، واقرأ من العلم ما تقرأ، واسمع من العلم ما تسمع. لماذا؟ من أجل أن تعمل، من أجل أن تعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك وفي رواية أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله هو العلم، والاستقامة هي العمل بالعلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فلا بد أن توطن نفسك على العلم والعمل. والله عز وجل ما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم والعمل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم ودين الحق وهو العمل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهكذا نظيرها في سورة الصف، وقال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول آيات ولا تتحقق طاعة الله وطاعة رسوله إلا بش بالعمل بالعلم، ما يكون ذلك إلا بالعمل بالعلم. فإذا علمت فلم تعمل بما علمت فإنك لم تطع الله ورسوله. ولهذا كان حال أهل الكتاب أن يقولوا سمعنا وعصينا، فحصل عندهم سماع للعلم ومعرفة به وعصيان وعدم انقياد وعدم عمل، بخلاف أهل الإيمان. قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا هذا هو المطلوب. إذا ما المراد عندك؟ ما المراد من طلب العلم؟ العمل به، أحسنت. فالمراد من طلب العلم هو إيش؟ هو العمل به، هذا هو المراد. وإلا فإن اليهود كانوا أحبارا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه مالك بن حويرث وبعض قومه ومكثوا عنده نحو 20 ليلة يتعلمون، أمرهم إيش؟ أن يرجعوا فيعلموا من وراءهم، أن يعلموا من وراءهم. قال: لعلكم اشتقتم إلى أهليكم فعلموا من وراءكم ما يتعلق بالصلاة وصلوا كما رأيتموني يصلي. وهكذا أصحاب عبد القيس لما جاءوا فسألوا عن الإيمان أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. فعلمهم ثم قال لهم يعني: احفظوا هذا وعلموا من وراءكم. لابد من العلم المقرون بالعمل، علم وعمل، نعم لابد من هذا. أما مجرد علم بدون عمل فهذه يعني تكون حجة عليه. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به وحجة عليك إذا لم تعمل به. يؤتى بالقرآن أهله الذين كانوا يعملون به، يعملون به. فالشاهد أن المراد من طلب العلم هو العمل بالعلم، وأدلة هذا كثيرة. قال: ولا تطلبه لتباهي به العلماء. تنبيه، لأن بعض الناس قد يؤتى ذكاء، يؤتى حفظا، يؤتى فهما، يؤتى نباهة فطنة فيتعلم من أجل أن يباهي به العلماء. إن جاء في باب النحو أو باب الأصول أو باب الحديث أو باب الفقه أو باب البلاغة أو باب الصرف أو باب كذا وكذا من أبواب العلم فقصده المباهاة وأن يلفت أنظار الناس إليه وأن ينتبه له العالم بأني فلان ابن فلان الذي فهمت وعقلت وعرفت وفهمت. فاحذر يا عبد الله، احذر يا طالب العلم أن يكون مرادك من طلب العلم أن تباهي به العلماء، وإنما من تواضع لله رفعه الله. فإذا آتاك الله علما وفهما وبصيرة وذكاء وفطنة فلتكن زكيا، زكي القلب، زكي اللسان، زكي السمع والبصر، زكي الجوارح، متواضعا ساكنا. إياك أن تكون مترفعا على معلميك ومدرسيك، أن تكون متبخترا عليهم بما فضلك الله عز وجل به عليهم من شيء من العلوم. وقد قيل: كم من ذكي ليس بزكي. ولعن الله الذكاء بلا زكاء. وحي الله البلادة مع التقى. فاحذر يا عبد الله. وجاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكن حسب ما مر معي لا يثبت منها شيء في التحذير من يعني أن يطلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء. هذا جاء تحديث في أول سنن ابن ماجه وعند غيره، وهكذا أيضا في قدم سنن الدارمي، لكن لا يثبت منها شيء والله أعلم. لكن هذا معروف عن السلف سواء من الصحابة ومن غيرهم التحذير من ذلك، تحذير من ذلك. فإياك طالب العلم أن تباهي بعلمك العلماء، فإن هذا من أسباب محق بركة العلم وذهاب نفعه. لا تتبختر بعلمك، لا تتبختر بفهمك، لا تتبختر بشيء من ذلك. وبعضهم أيضا ربما يرفع سؤالا لشيخه ويكون قد حضر الجواب، وهذا من أساليب غير موفقين، يكون قد حضر الجواب هو فيقول إذا لم يجب الشيخ رفعت يدي. فمثلا ما جاب الشيخ وقال الله أعلم رفع يده، يا شيخ أنا هذا كذا وهذا كذا، ويتكلم يعني بعلم سيال. فهذا من أنواع المباهاة، من أنواع المباهاة، وأن يصرف وجوه الناس إليه وهكذا ربما يكرر هذه الفعلة، لكن هذا ما يفلح، هذا ما يفلح. العلم يحتاج إلى إخلاص، العلم يحتاج إلى تواضع، العلم يحتاج إلى هضم النفس، العلم يحتاج إلى سكينة، إلى تقوى، إلى ورع، إلى زهد، إلى عمل به، إلى أن يريد به وجه الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكن كذلك يا عبد الله ملتمسا للعلم ليوصلك إلى الجنة، لا لتمارمه علماءك ولا لتمارمه السفهاء. قال وتماري به السفهاء. المماراة هي نوع من الجدل، والفرق بين الجدل والمراء، الجدل قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، أما المراء مذموم، المراء مذموم مطلقا، أما الجدال فقد يكون محمودا إذا كان لنصرة الحق وبيان الحق ودفع الباطل ونسف الباطل، وأما الجدال لنصرة الباطل وتزيين الباطل ودفع الحق فهذا جدال مذموم. أما المراء فهو ما كان انتصارا لنفسه وإظهارا لها وتفخيما لمنزلتها، سواء كان ينصر به حقا أو ينصر به باطلا، وهذا أقبح. فالمراء قد ينصر به حقا لكن هو ما قصده نصر الحق، إنما قصده أن يظهر للناس إيش مكانته ومنزلته، هذا المراد إيش من المراء. وقد يطلق المراء ويراد به الجدل، لكن معناه الخاص به هو هذا، أنه يماري من أجل أن يظهر يعني مكانته منزلته. ولهذا جاء النهي عن أن يماري به السفهاء، فلا ينبغي ذلك، لأن هذا من إهانة العلم ووضعه وعدم صيانته وعدم الحفاظ عليه، بأن تجعله في مناقشة ومعارضة مع السفهاء الذين لا يعرفون لكلام الله قدرا ولا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هودا كانوا علي إلا أوتوا الجدل. والمراد به الجدل العقيم، أو الجدل لنصرة الباطل، أو الجدل للانتصار بالنفس للنفس، وإظهار علمها وإظهار يعني فهمها وما شابه ذلك. قال: وتأكل به الأغنياء. استخدم العلم من أجل إيش؟ أن يحلب، أن يحلب من الأغنياء أموالهم وثرواتهم وما شابه ذلك. فانظر مثلا إلى الصوفية، كم تسلطوا على كثير من الناس وأخذوا أموالهم بأنهم علماء وأنهم فقهاء وأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد معهم أراضي وربما كثير من الأوقاف بأيديهم يتلعبون بها. وهذا عند الصوفية وعند الشيعة، كل هذا موجود، كل هذا موجود. وهكذا شان الحزبيين، شان الحزبيين، فيقرب الأغنياء ويتواصل معهم على الدوام ويذكرهم ويثني عليهم. من أجل ماذا؟ من أجل ماله. فإذا علم بأنه قد افتقر وقد ذهب ماله، ربما شطب رقمه من الجوال ومسحه، والعادة يذكره ولا شيء، نعوذ بالله. فيحذر طالب العلم من أن يستخدم علمه في طلب المال، طلب الدنيا. حكيم بن حزام نصحه النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم، كثير من العلماء، ربما بعض الأمراء أو بعض الأغنياء يرسل إليه بالمال فيرد، يقول: هذا مال استعن به في شهر رمضان. فيقول له: هل أعطيت جميع القراء أو خصصتني أنا؟ إذا كنت أعطيتهم جميعا فأنا من عموم القراء، ما في مشكلة، أما خصصتني أنا فلا. فيرد. كم يحصل هذا للسلف رحمة الله عليهم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم. وتستخدم به الفقراء، فقراء المساكين: اعمل كذا، اذهب هات كذا، خذ كذا، حمل كذا، ساعدني في كذا، افعل لي كذا. تستخدمه لأنه فقير، فربما تعطيه من المال يسير ويقنع. فاحذر يا أخي، فإذا طلبت العلم لا، فإذا طلبت العلم فقرنه بالعمل، قرنه بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، فلا بد من العمل بالعلم. وأيضا مع العلم الأدب، فإن علما بلا أدب كنار بلا حطب. فإياك أن تقصد بعلمك، أن تقصد بعلمك ممارات السفهاء أو مباهات العلماء أو أكل مال الأغنياء أو استخدام الفقراء، فإن هذا ليس من الأدب، ليس من أدب العلم. وهذا يدل على عدم الإخلاص. وإنما أطلب العلم لله، وأعمل لله، وعلم لله، وأبذل لله عز وجل، لا لأمور الدنيا. فإياك أن تعلم من أجل الأموال. فشخص مثلا يأتيه ناس فقراء، يقول: يا فلان، اريدك تخطب عندنا. اتعذر، الله أنا مشغول وعندي يعني دروس وعندي مؤلفات وعندي كذا فاعذروني ما استطيع، وياتون اول مره ثاني مره وتوسطون ما فايده. فياتي واحد غني مع سياره لكزس وتجارات واموال معروف، فاول ما يراه مباشره وينزل اليه، حياك الله واهلا وسهلا ومرحبا، والله كنا نريدك يعني إذا شفت وقتا تزورنا يعني تخطب جمعة حاضر إن شاء الله الجمعة هذه على طول، الجمعة هذه إن شاء الله وأنا عندكم، وإن شاء الله الجمعة والعصر والمحاضرة، وإن شاء الله سأجلس عندكم أياما. إذن هذا يعني المقصود مقصود دنيا، مقصود دنيا، مش مقصود أنه يطلب وجه الله عز وجل ويريد بذلك وجه الله. فالحذر، الحذر رعاكم الله من أن تدخل نوايانا هذه المقاصد السيئة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنك وإن تكتمت على المسلمين بهذه الخلال والأخلاق السيئة فإنك ستفضح يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فما لغوا من قوة ولا ناصر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى. فالحذر رعاكم الله من هذه النوايا الدنية وهذه المقاصد الردية التي تدني بأهلها وترديهم في المهالك وسيء المسالك. فإذا تطلب العلم لله ولقصد العمل به ولا لغرض أن تباهي به العلماء أو تماري به السفهاء أو تأكل به الأغنياء أو تستخدم به الفقراء. فالغني مثلا لو قلت له يا فلان لو سمحت خذ النعل حقي، إيش خذ النعل حقك؟ ممكن يتقبل هذا؟ هو مستعد بيخرج 2000 3000 5000 لواحد يقول له شيل النعال حق الشيخ؟ نعم. لكن الفقير مسكين، تستخدم فقيرا تراه لضعفه، وانت قد رزقك الله علما ويطلب عندك العلم، فيا فلان خذ نعلي، يا فلان خذ اغسل ثيابي، يا فلان في كذا طلعه الى البيت، يا فلان مسح السياره، يا فلان يا لا تستخدم. إياك، من تواضع لله رفعه الله، فإياك أن تستخدم الناس وأن تستحقرهم وأن تسدريهم، فلا تدري لعلهم أرفع منك رتبة وأعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى. وإنما استعمل العلم وتواضع لله جل وعلا. قال فإن لك من علمك ما عملت به، لك من علمك ما عملت به، قلت أنك تحفظ وتحفظ وتحفظ وتحفظ، هل عملت بما حفظت؟ قلت لا، إذن ما تعلمت، وسيكون هذا وبالا عليك وحملا عليك يوم القيامة، سيكون وبالا عليك وحملا عليك يوم القيامة. نعم. فإن لك من علمك ما عملت به، كما في حديث القرآن حج لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأنت انظر في علمك هل تعمل به أم لا. وعليك ما ضيعت من، يعني اعتني بالشيء الذي ضيعته، فانظر الأشياء التي يعني ضيعتها فاحرص على القيام بها، فإن من عمل بشيء ولو مرة كان من أهله، كان من أهله. نعم. وهكذا أيضا من عمل بالعلم كان هذا سببا لحفظ العلم، كان سببا لحفظ العلم، من أراد حفظ العلم فليعمل به. جاء عن السلف نحو هذا. فهذا من أسباب حفظ العلم وهو العمل به. فإن المتعلم قد يأخذ منك العلم من لسانك، وقد يأخذ منك العلم بعملك، قد يأخذ منك العلم بعملك، فيراك تفعل أشياء فيسألك: رأيتك فعلت كذا وكذا؟ فتقول له: نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وفي حديث كذا، وتبين له. فهذا من أسباب إيش؟ تبليغ العلم، ومن أسباب حفظ العلم. نكتفي بهذا وما بقي إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.